أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحوكمة الشرعية. ما المراد من الحوكمة الشرعية؟ ذكرنا الحوكمة الموجودة عند الاقتصاديين وعند المنظمات الدولية وعند منظمة المالية الإسلامية، كل ذلك ذكرناه، هي نسخة واحدة من تلك القرارات الدولية حينئذ. ولما شرحنا تلك الحوكمة رأينا بأن هذه الحوكمة تتكون من أمور ثلاثة: أمور تنظيمية، أمور رقابية، أمور أخرى ترجع إلى بعض الخلافات الموجودة والشفافية وأمثال ذلك. قلنا بأن هذا من لزوم ما لا يلزم، فإنهم ذكروا في ابتداء إنشاء المصرف، قالوا أنه لا بد أن في تكوين المصرف أن تكون للمصرف هيئة تنظيمية وهيئة رقابية. وقلنا بأن هذه الهيئات الرقابية والتنظيمية لا بأس لها أن تأخذ تلك التنظيمات من المصارف الغربية أو من البنوك العالمية أو من المنظمات الدولية إذا لم تكن مخالفة للشرع القويم أو مخالفة لروح الدين الإسلامي كما تقدم بيانه وأخلاقياته. ذكرنا أن الحوكمة إذا أردنا أن تكون شرعية بحيث يكون للاقتصاد الإسلامي حوكمة شرعية لا بد أن تكون غير هذا. والذي نريد عنه نقول لا بد من مراعاة الأمور التالية: إصدار البيانات والقرارات الشرعية ذات الصلة والتي تحكم جميع أعمالها، نشر المعلومات بشأن هذه البيانات والقرارات بين الموظفين العاملين في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والذين يراقبون مدى الامتثال اليومي للبيانات والقرارات الشرعية ذات الصلة على جميع مستويات العمل وفي كل المعاملات، القيام بعملية داخلية للمراجعة الشرعية والتدقيق الشرعي والتحقق من مدى الامتثال للشريعة ويتسنى من خلالها رصد أي حالة من عدم الامتثال والإبلاغ عنها ومعالجتها وتصحيحها إلى أقصى حد ممكن، القيام بعملية مراجعة شرعية أي تدقيق شرعي سنوي للتحقق من أن عملية المراجعة والتدقيق الشرعية الداخلية تم تنفيذها كما ينبغي وتم التنبيه إلى نتائجها بواسطة هيئة الرقابة الشرعية. هذه هي المبادئ أو المقدمات التي يجب للحوكمة الشرعية مراعاتها وبيانها. ومن الواضح أن التعريف يحدد بشكل واضح الأهداف الخاصة بأي نظام فعال لحوكمة الشركات، حيث يحقق هذا النظام الرقابة الفعالة والمستقلة على مدى الالتزام بالشريعة في كل مرحلة من مراحل العمل المصرفي، بدءا من المرحلة الأولى التي تتضمن إصدار القرارات التي تحكم العمليات في المرحلة الثانية وهي مرحلة التطبيق وتقديم المعاملات المصرفية اليومية للأفراد، أما المرحلة الثالثة فهي تتضمن عملية التدقيق والمراجعة الداخلية التي تهدف للتأكيد على التزام العمليات المصرفية بالشريعة. وترتبط هذه المرحلة بالمرحلة الأخيرة التي تتمثل في إجراء المراجعة الشرعية السنوية للتحقق من وفاء المؤسسات بمتطلبات الرقابة الداخلية وقيامها بتصحيح الأخطاء التي تم العثور عليها. ويتطلب الحوكمة في حل الخلافات والنزاعات بين المؤسسات المالية الداخلية منها والخارجية إلى هيئة من علماء الشريعة وفقهاء القانون وعلماء الاقتصاد ولا حاجة إلى الرجوع إلى المؤسسات الدولية وقراراتها التي تتصف بسوء النية وفساد التطبيق كما أشرنا إلى ذلك مكررا. وبذلك يمكن للمسلمين أن يمهدوا لنموذج الحوكمة التي يمكن تثبيته وتطبيقه، وبعد تحديد وأدوات أدوار ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية والتأكد من كفاية أعضاء الهيئة الشرعية وفاعليتهم من خلال وضع الآليات المناسبة لتعيين أعضاء الهيئة بعد فحص مؤهلاتهم للتأكد من أداء وظيفتها كما يجب، مع وضوح وضع خطة تطويرية واضحة للهيئة الشرعية لفصل الخصومات ورفع النزاعات وكفاءتها، ووضع آلية تقديرية لتقييم كفاءة الهيئات الشرعية والمساهمات الفردية لأعضائها. وقد وضع مجلس الخدمات المالية الإسلامية بعض المبادئ الإرشادية بخصوص الكفاءة في نظام الحوكمة الشرعية التي تتميز بالصفات التالية: 1- الاستقلالية، أن تكون الهيئة الشرعية لها استقلال، مراعاة السرية، الاتساق، مراعاة أخلاقيات الدين الحنيف وأحكام الشريعة الغراء، وحينئذ فإن بإمكان دمج المنهج الأنجلو الأمريكي الذي ينبغي يتبنى وجهة كون عملية خلق القيمة لصالح المساهمين وإعطاؤه الأولوية على مصالح بقية أصحاب المصالح الآخرين، والمنهج الأوروبي الذي يتبنى وجهة نظر مؤداها أن الاهتمام يجب أن يتوجه بدرجة متساوية إلى مصالح كل من المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، فإن أمكن دمجهما مع مبادئ الحوكمة الشرعية المتقدمة التي تتبنى العدالة والصدق والأمانة من تشريعها فلا إشكال حينئذ، وإلا فلا بد من الإعراض عن النموذجين المتقدمين، فإن في تعاليم الإسلام وأحكامه التشريعية غنى وكفاية وحلول كاملة تامة، فإنها تضمن حقوق الجميع وتراعي مصاحب المساهمين وغيرهم بعدالة تامة. وعلى المنظمات المالية الإسلامية بذل كل جهدهم في تعزيز وتطوير نظام الحوكمة الشرعية وإكمال كل الضوابط بهذه المؤسسات والامتثال للشريعة وتحقيق الأهداف النبيلة من التشريعات الإلهية باحترافية كاملة. إلى هنا انتهينا من الباب الأول مع فصول هذا الباب. الباب الثاني: المصطلحات المستعملة في البنوك والمصارف. ما هذه المصطلحات؟ أذكرها واحدا واحدا وتعريفها، ثم بعد ذلك علماء الاقتصاد، ثم الموقف الشرعي بالنسبة إليها. هذه ما هو أهم مطلب نريد أن نذكره في هذا الكتاب إن شاء الله سيأتي.